على آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فصل. والكلام في هذا الفاصل في عدة نقاط. النقطة الأولى، ما هو محل الخلاف والنزاع بين الأعلام في هذه المسألة، وهي مسألة جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، وهي مسألة جواز أمر الآمر يعني الشارع مثلا مع علمه بانتفاء شرطه. فهل يجوز مثلا أن يأمر الشارع بالحج وهو يعلم أنه لن يوجد مستطيع للحج أبدا، أم لا يجوز ذلك؟ واضح الكلام؟ فما هو محل النزاع والخلاف الواقع بين الأعلام في هذه المسألة، الجواز وعدم الجواز؟ فإذا أردنا أن نصل لنتيجة حاسمة لابد أن نحدد محل النزاع وموضع الخلاف بين الأعلام. فنقول توجد عدة آراء في المسألة. الرأي الأول ما تبناه المصنف، نبدأ مع المصنف، وهو أن محل الخلاف والنزاع في عالم الجعل وليس في عالم المجعول، بمعنى أنه هل يجوز أن ينشئ الشارع جعلا وهو يعلم بأن شرطه لن يتحقق أم لا؟ هذا هو محل النزاع الواقع بين الأعلام. فبعضهم قال بالجواز والبعض الآخر قال بعدم الجواز، والسر في ذلك هو أنه لا تصور الخلاف والنزاع في عالم المجعول، يعني أن يكون المجعول فعليا مع عدم فعلية شرطه. فالحج مثلا فعلي مع أن شرطه وهو الاستطاعة ليس فعليا، لأنه يؤدي إلى إما الخلف أو تخلف المعلول عن علته ووجود المعلول بدون علته. أما الخلف فلأن المفروض كون الشرط وهو الاستطاعة مثلا شرط لفعلية الأمر بالحج، فإذا قلنا بأن الأمر بالحج فعلي ولو لم تكن الاستطاعة موجودة في الخارج، فلازم ذلك أن الاستطاعة ليست شرطا لفعلية الأمر بالحج، وهذا خلف ما قلناه من أن الاستطاعة شرط لفعلية الأمر بالحج. وأما وجود المعلول بدون علته فلأجل أن المفروض هو كون الاستطاعة جزء من أجزاء علة وجود الأمر الفعلي بالحج، فإذا قلنا بأن الأمر بالحج يكون فعليا ولو بدون الاستطاعة التي هي شرط للفعل لي، فلازم ذلك أن المعلول وهو الحج يوجد مع عدم علته وهي الاستطاعة. ومن البديهي جدا بأن المعلول عدم عند عدم علته ولو انتفى جزء واحد من أجزاء العلة فإنه يؤدي إلى انتفاء العلة بتمامها فينتفي المعلول. إذن فلا يناسب الأعلام أن يكون النزاع بينهم في عالم المجهول، لأنه إما يؤدي إلى محذور الخلف أو محذور وجود المعلول بدون علته. ولم يشر المصنف طبعا بشكل صريح لمحذور الخلف، إنما أشار للمحذور الثاني، لكن تجد المحذور الأول وهو الخلف موجودا في كلمات الأعلام والشراح. واضح؟ إن قلت بأنه يمكن أن يكون المقصود بالجواز المذكور في العنوان هل يجوز أمر الأمر مع علم بانتفاء الشر هو الجواز بمعنى الإمكان الذاتي وليس بمعنى الإمكان الوقوعي، ففي عالم الوقوع من البديهي جدا أن المجعول لا يتحقق من دون علته، إلا أن بحث الأعلام ونزاعهم أنه هل يمكن في عالم الثبوت وفي ذات الأمر والواقع أن الآمر يعني الشارع يأمر بالحج ولو بدون استطاعة، هل ممكن ولو بدون تحقق الاستطاعة أم لا؟ فهنا اختلف الأعلام، بعضهم قال ممكن لأن كل شيء في عالم الإمكان فهو ممكن ذاته، ليس ضروري العدم وليس ضروري الوجود إلا اجتماع النقيضين الذي هو مستحيل في ذاته. أما نفس هذه القضية هل يمكن أن المولى يأمر بشيء بدون تحقق شرطة نقول في عالم الإمكان ممكن، لأن قضية ممكنة ليس ضرورية العدم ولا ضرورية الوجود. أما في عالم الوقوع فهي غير ممكنة. وبهذا يمكن أن نقول بأن الخلاف والنزاع يتصور ولو كان في عالم مجعول، لأن المقصود بالجواز الإمكان الذاتي لا الإمكان الوقوعي. هذا كله إن قلت هذا بعيد جدا، فمن البديهي والواضح أن الأشياء ممكنة في ذاتها، ولا يقع نزاع أن الشيء ممكن في ذاته أو ليس ممكن إلا في اجتماع النقيضين. لا معنى لحمل كلمات الأعلام على أنهم ناظرون إلى عالم الثبوت والإمكان الذاتي، بل نظرهم إلى عالم الإثبات والواقع الخاص. وبما أنه لا يمكن أن يكون في الخارج نزاع في عالم المجعول، لأنه يؤدي إما إلى الخلف أو وجود المعلول بدون العلة، إذن فلا بد أن نقول أن النزاع والخلاف الحاصل بين الأعلام في عالم الجعل والإنشاء. فهل يمكن الشارع ينشئ إنشاء وهو يعلم بأن شرطه لن يتحقق أم لا؟ فبعضهم قال يمكن، بعضهم قال لا يمكن. إذن لابد أن تلتفت إلى المسألة، وين الكلام والنزاع؟ هذا رأي المصنف، تمام؟ الرأي الثاني ما أشار له المصنف، طبعا كنت ناوي أذكر أربعة آراء بشوف حسب الوجوه، إذا كانت يعني فيها استعداد سأكمل المشوار وإلا سأقتصر على المهم. الوجه الثاني كيف؟
إن شاء الله
أن يقال بأن محل النزاع والخلاف هو في كلا العالمين، في عالم الجعل وقع النزاع بين الأعلام، فبعضهم قال بجواز الجعل ولو لم يتحقق الشر لهذا الجعل ولن يتحقق أبدا، والبعض قال بعدم الإمكان والجواز. وكذلك وقع الخلاف والنزاع في عالم المجهول أيضا، فبعضهم قال يمكن ثبوت المجعول ولو بدون شرطة، والبعض الآخر أنكر. فالنزاع إذن والخلاف في العالمين، وهذا ما صرح به المحقق القمي في القوانين. كان هذا الكتاب يدرس يا مولاي، لكن لما جاء الكفاية صارت الكفاية، وإن كان البعض إلى الآن يدرسه، لكن أأتي به حتى تعرف من هو صاحب هذا الكتاب، المحقق القمي. فالمحقق القمي في القوانين باحث المسألة. المصنف من أين جاء بها؟ من أين جاء بهذه المسألة؟ هذه المسألة مذكورة في المعالم للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني، وتطرق لها في القوانين. هل فيها ثمرة؟ ما فيها ثمرة، سنشير لذلك، إنه ليس فيها أي ثمرة، سنشير. لكن بعد المصنف درج على طريقة الإعلام، المحقق القمي بحث هذه المسألة في 10 صفحات، 10 من 271 إلى 282. المصنف اقتصر على صفحة واحدة. ارجع 271 المحقق القمي القوانين الجزء الأول، الجزء الأول مولاك ثلاثة أجزاء الكتاب. لاحظ ماذا يقول. والظاهر أن كليهما مما وقع النزاع فيه، مو بس عالم الجعل، عالم الجعل والمجعول، ولكن المتداول في ألسنة الأصوليين المفيد في تعريفاتهم هو النزاع الثاني، يعني في عالم المجعول. اللي المصنف يقول أصلا ما يصير في عالم المجعول، المحقق القم يقول يصير في المجعول والجعل، لكن النزاع الأكبر في عالم المجعول اللي أنكره التفت مولاه. وقد اختلط المقامات على كثير منهم كما يظهر من استدلالاتهم. لذلك قلنا لابد تبين محل النزاع حتى تعرف المسألة، ولا تدخل ما تدري وصلنا لنتيجة. كيف تصل مولاي بدون أن تعرف أين الكلام وقع بين الأعلام؟ إذن الرأي الأول يقول إن النزاع في عالم الجعل، هذا المصنف يقول ما يناسب في عالم المجعول، وإن أشار قال بعضهم قال، لكن يقول ما يناسب. القم يقول لا، النزاع في الاثنين، وذكر الأدلة طبعا مع الأدلة على في عالم الجعل وحجة القائلين بالإمكان، حجة القائلين بعدمه، وفي عالم المجعول حجة القائلين بكذا وحجة القائلين بكذا، كله مفصل أو عشر صفحات في ماذا؟ هذا معنى عشر صفحات مولانا. على كل حال هذا الرأي الثاني، دقق الآن. الرأي الثالث المحقق النائني من نائين في أجود التقريرات يا مولاي في الجزء الأول أفاد ما حاصله بأنه لا معنى لهذا النزاع أصلا، لا في عالم الجعل ولا في عالم المجعول. أما في عالم الجعل فلأن حقيقة الجعل عبارة عن جعل الحكم على الموضوع المفروض وجوده خارجا، ولا ربط لعلم المولى وعدم علمه بالمسألة كي يقال هل يجوز أن الآمر يأمر وهو يعلم بانتفاء شرطه أو لا يجوز، بل نقول أن مسألة علم الآمر لا ربط لها بالجعل البتة، لأن الجعل عبارة عن جعل الحكم على الموضوع المقدر فقط، ولا ربط بالعلم وعدم العلم. كي تناط المسألة به بل قطعا نعم يجعل المولى ولا لم يكن الشرط موجود، ولا معنى لربط المسألة بالعلم حتى نقول لا يجوز أمر الأمر مع علم بانتفاء شرطه. يقول أصلا هي الجعل يجعل المولى جعله ماذا على الموضوع المقدر وجوده، سواء بيوجد ما يوجد ما لا علاقة المسألة، مسألة بعالم الجعل ممكنة فلا معنى للنزاع. وأما في عالم المجعول فكذلك أيضا، وذلك لأن المجعول عبارة عن جعل الحكم على الموضوع الموجود في الخارج،
حتى يتحقق المجعول خارجا، جعل الحكم على الموضوع الموجود في الخارج، كجعل وجوب الحج على المكلف المستطيع في الخارج، وبناء على ذلك فمن الواضح جدا أن الآمر يعلم بوجود الموضوع خارجا، وإلا كيف يثبت المجعول؟ فلا يمكن أن يثبت المجعول إلا مع تحقق وثبوت موضوعه. فالمولى قطعا يعلم بوجود الموضوع، فكيف تقول تقولون هل يجوز أن يأمر وهو يعلم بانتفاء موضوعه؟ بل الموضوع متحقق قهران، فلا معنى للنزاع في المسألة. إذن فالمحقق النائيني في أجود التقريرات أفاد بأنه لا معنى للنزاع والخلاف لا في عالم الجعل ولا في عالم المجعول. أما في عالم الجعل فلأن المسألة لا تناط بالعلم وعدمه، المسألة عبارة عن حكم مجعول، حكم جعل على الموضوع المقدر وجوده، سواء علم المولى بأنه سيتحقق أو لم يتحقق لا يهم. أما في عالم المجعول فلأن المجعول عبارة عن الحكم على الموضوع الموجود في الخارج، فقطعا هو متحقق، فالمجعول ثابت. ولذلك أفاد النائين بأن هذه المسألة حينما طرحت في الأصول طرحها عبث، مضيع للوقت وخسارة للعمر، ولا ليس لها أي معنى. قال ما في محل بحث. يقول الله أصلا الإعلام مشتبهون حينما بحثوا، أصلا لا يتصور معنى لبحث المسألة لا في الجعل ولا في المجعول، ما لها موقع من الإعراب. إذا القم يقول لها موقع من الإعراب في العالمين، إذا مصنف يقول لها محل من الإعراب شيخ يعقوب الجعل، النائن يقول ليس لها محل من الإعراب لا هنا ولا هنا. هذا الأصول كذا، الأصول هكذا، يوم معاهم يوم عليهم، يوم هنا يوم هنا. فالتفت إذا طبعا السيد أخوي له رأي رابع لن أشير له الآن. صحيح. الرأي الرابع مولاي ما أفاده سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه في المحاضرات جزء 45 بحسب الطبعة، وهو أن النزاع في عالم المجعول سبحان الله وليس في عالم الجعل، لأنه من البديهي جدا والواضح بأنه يمكن أن يجعل المولى جعلا ولو لم يتحقق شرطه في الخارج، نفس الجعل والإنشاء يمكن أن ينشئه المولى ولو لم يتحقق شرطه في الخارج، فيمكن أن المولى يجعل وجوب الحج ولو لم يتحقق في الخارج مستطيع، يمكن من باب الامتحان من باب التدريب من أي باب تشاء. ليس من المناسب أن يقع النزاع بإمكان الجعل أو عدم الإمكان، بل هو واقع جزما كما في موارد النسخ، هناك بعض الأحكام شرعها الشارع وجعلها ولم يكن لها امتثال في الخارج. من قبيل ذبح النبي إبراهيم لولده إسماعيل حيث أمره الشارع بأن يذبح ابنه، مع أنه هذا ليس إلا في عالم الجعل وإلا المجعول، ليس هناك أمر حقيقي بالذبح، بل هو من باب الإم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وإنما يتصور الخلاف في عالم المجعول، لأنه هل يمكن المولى يجعل الحج واجب في الخارج فعلا مع عدم شرطه أم لا؟ فهنا يمكن أن يتصور النزاع. إذن يا مولاي خلي تصير ببالك الفكرة الآن، إن هناك أربعة آراء فقط في بيان محل النزاع. النقطة الثانية، سيد الصدر عزيزي شيخ عبد الله ما بحث المسألة، قال لغو. هذه في الحلقات عملي ميداني، أما في البحوث لا تعرض لها. سيد المنتقى قال لغو المسألة، لكن لا إفراط ولا تفريط، بنقل كلام صاحب الكفاية فقط، ونقل كلام صاحب الكفاية. قال بعد ما زاحمكم ما في فائدة. السيد يقول قال صحيح كلامك ما في فائدة، لكن نزاحمكم نقول إن الخلاف في عالم الجعل لو في عالم المجد. على كل حال مولاي التفت الآن إلى الآراء الأربعة. النقطة الثانية، مختار المصنف أفاد المصنف بأنه بعدما اتضح لديك أن محل وموطن النزاع والخلاف هو في عالم الجعل لا عالم المجعول، فنقول أن السر في هذا الاختلاف هو أن القائلين بعدم الإمكان سواء من العامة أو من الخاصة إنما قالوا بذلك لأجل أن في ذلك إغراء بالعبد المكلف كما ذكر صاحب القوانين ونقل عن أصحاب هذا القول، حيث إن المكلف يعتقد بأنه مأمور فعلا والحال أنه ليس بمأمور كما مثلنا لذلك بقصة النبي إبراهيم، حيث يتصور أنه مأمور وأخذ السكين وسنها ليذبح ابنه، ثم انكشف له أنه ليس مأمور، وهذا فيه إغراء بالعبد ومخادعة، والإغراء قبيح لا يصدر من الحكيم. إذن هذا هو الوجه للقول بعدم إمكان أمر الآمر مع علم بانتفاء شرط في عالم الجهل. أما الوجه في الجواز فيقول المصنف بأنه يمكن أن تتصور فائدة وثمرة، يمكن أن تتصور فائدة وثمرة من الجعل وهي الامتحان واختبار تسليم العبد لمولاه. وما دامت هناك ثمرة وهي الامتحان والاختبار فلا يكون بالتالي هذا إغراء بالقبيح، لأن فيه غاية مقصودة. والشاهد على صحة ما قلناه وقوع، فخير دليل على الإمكان الوقوع، حيث قد وقع ذلك في الشرع وفي العرف. ففي الشرع بما مثلنا لك من أمر المولى لنبيه إبراهيم أن يذبح ابنه، مع أن هذا الجعل أصلا ليس حقيقيا ولم يتحقق شرطه. أما عرفا فالمولى العرفي يأمر عبده فيقول: عبدي آتني بماء، مع أن المولى ليس عطشانا إنما يريد الامتحان للعبد. فالشرط إذن ليس موجودا، ومع ذلك الجعل موجود. إن قلت إذا لم يكن، إن قلت إذا لم يكن الأمر بداعي البعث والتحريك فليس هو بأمر، ولا يصح إطلاق لفظ الأمر على الطلب الامتحاني، لأن لفظ الأمر كما بحثنا في بداية صيغة الأمر موضوع للطلب بداعي المحركية وبداعي البعث والانبعاث، ولم يوضع لفظ الأمر للامتحان والاختبار. قلت: سلمنا معكم بأن لفظ الأمر موضوع حقيقة للطلب بداعي البعث والتحريك، إلا أنه لا مانع من استعمال لفظ الأمر في غير البعث والتحريك مجازا ما دامت القرينة قائمة على ذلك، كما ذكرنا ذلك في بحث صيغة الأمر، حيث قد يستعمل لفظ الأمر بداعي الاستهزاء، بداعي التمني، بداعي التعجيز، قل فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين، وبدواعي متعددة. إذا ما خابت الظنون ذكر المصنف أحد عشر داعيا. فراجع يا مولاي. إذن فاتضح يا مولاي لديك بأن مختار المصنف هو أن النزاع في عالم الجعل، وإذا سلمنا بأن النزاع في عالم الجعل نقول بأنه يمكن أن يأمر المولى بأمر على مستوى الإنشاء والجعل ولو لم يكن شرطه موجود. جودا يمكن ليس مستحيلا ذلك من باب الامتحان والاختبار. فبالتالي لابد أن نوجه العبارة المذكورة في العنوان وهي هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه؟ نقول المقصود بأمر الآمر يعني جعله يعني في عالم الإنشاء مع علمه بانتفاء شرطه يعني انتفاء شرطه في عالم الفعلية. فأمر الآمر يعني إنشاء مع انتفاء شرطه يعني فعلية وليس أمر الآمر فعلية وانتفاء شرطه فعلية. واضح المقصد مولاي؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة الصلح بين المختلفين. يسع مولاي يسع. أفاد لا آخر سطر هذا سطر خلاص يعني المسألة خلصت مطلب المصنف انتهى بعد. أفاد المصنف بأنه يمكن الصلح بين الأعلام المختلفين والمتنازعين وذلك بأن يقال أن من قال بجواز الأمر مع انتفاء الشرط ناظر إلى عالم الجعل والإنشاء فلذلك قال يجوز الإنشاء ولو لم يكن الشرط فعليا، وأما من قال بعدم الجواز فلأنه شيخ يعقوب ناظر لعالم المجعول والفعلية لا يمكن أن يكون المجعول فعليا مع انتفاء شرطه وبذلك ينحل النزاع بين الأعلام وصالحنا بينهم والصلح تصالح. فالقائلون بالجواز ناظرون إلى عالم الجعل والقائلون بالعدم ناظرون إلى عالم المجعول. فتأمل جيد والوجه في أمره في التأمل هو لأن هذا التصالح بعيد عن ظاهر كلمات الأعلام كما أشرنا لذلك من كلام المحقق القمي حيث صرح بأن النزاع في عالم الجعل وأيضا في عالم المجهول. هذه هي النقطة الثالثة. المصنف صالح وقال تأمل يعني ترى ما في صلح ما في صلح حاولنا ما قدرنا. النقطة الرابعة وأسألك الدعاء بيتي الدعاء وليلة شهادة الليلة. النقطة الرابعة يا مولاي ما هي الثمرة من هذه المسألة؟ نريد نعرف الثمرة بس في ثمرة ولا ماكو؟ ولم يشر المصنف لهذه النقطة مع أنها هي من أهم النقاط إن لم تكن هي الأهم. ما هي الثمرة؟ ذكر الأعلام بأن الثمرة تظهر في هذه المسألة وهي مسألة دقق من أفطر متعمدا في نهار شهر رمضان ثم انكشف له عدم وجوب الصوم عليه كما إذا أفطرت المرأة متعمدا وشربت الماء عند الظهيرة فلما جاء العصر نزل عليها الدم وانكشف بأنها حائض فليس الصوم واجبا عليها. فهنا يقال هل يجوز أن يأمر العامر يعني المولى الأقدس المرأة بالكفارة مع علمه بانتفاء شرط الصيام وأنها تحيض، أو لا يمكن أن يأمر المولى هذه المرأة بالكفارة؟ لأنه يعلم بأنها ستحيض فليس الصوم واجبا عليها. فإن قلنا بأنه يجوز أمر المولى مع علم بانتفاء أمره، إذن يجب على المرأة هذه المسكينة أن تدفع الكفارة، فالأمر يشملها وإن لم تحض بعده، فالأمر بالكفارة يشملها وأمرها المولى، قال كفري بصيام شهرين متتابعين أو بإطعام 60 مسكين أو بعتق رقبة، وإن انكشف بعد ذلك أن الصوم ليس واجبا عليه. أما إذا قلنا بأنه لا يمكن أن يأمر المولى مع علم بانتفاء الشر، إذن فأصل هذا الأمر بالكفارة ليس متعلقا بهذه المرأة، لأنها ليست صائمة من الأصل، سينكشف بعد ذلك عدم وجوب الصوم عليها. هذه هي الثمرة للقول بالجواز وبعدم الجواز. ثمرة إلا أن الأعلام أنكروا تمامية هذه الثمرة كالنائيني والسيد الخوئي وغيرهم، وقالوا إن هذه المسألة ترجع إلى حدود الدليل وما يدل عليه الدليل، فإن دل الدليل على أنه من أفطر متعمد يجب عليه الكفارة مطلقا ولو انكشف بعد ذلك عدم وجوب الصوم ألزمناها بدفع الكفارة، وأما إذا كان الدليل خاص بمن كان الصوم واجب عليه فهذه المرأة ليس الصوم واجبا عليها فلا كفارة. إذن فليست هذه الثمرة مربوطة بهذه المسألة، بل هذه الثمرة المذكورة ترجع إلى لسان الدليل وما يستفاد منه، وكل ثمرة تذكرها غير هذه المسألة التي مثلنا بها أيضا ترجع للدليل. هذا هو تمام الكلام، فاتضح أنه لا ثمرة عملية للمسألة، إنما ثمرة علمية، بل يمكن يقال هذه مسألة كلامية وليست أصول، لأن المولى هل يأمر وهو يعلم أن الشرط يتحقق أو أن هذا قبيح. تم الكلام. تطبيق العبارة في الدرس القادم، تطبيق العبارة، وبنسألكم ما هي النتيجة حتى تتباحثوا وتتشاوروا حتى تصلوا إلى نتيجة، وين محل النزاع أو يتصور النزاع في الموردين، ثم النتيجة التي تختارونها ماذا، يمكن أو لا يمكن، والثمرة. 10 دقائق ثم ندخل في المسألة الجديدة، والحمد لله رب العالمين.